بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في رسم معالم العقلية العربية في زمن الجاهلية. ولماذا أمعن في هذا الحديث؟ أمعن فيه لتعلموا أن الفعل الذي فعله القرآن في من تقدم يفعل مثله فينا. فإذا رأيتم منا غياب هذا الفعل فاعلموا أن السبب غير موجود، ليس القضية في فاعلية السبب، إنما القضية في وجوده، وإلا فقد كانوا أعظم خطبا منا. يعني أنا ذكرت لكم قضية الجساس وقضية عمرو بن هند مشهورة أيضا وتعرفونها، يعني يقتل ملكا، شاعر يقتل ملكا بسبب ماذا؟ في صيحة أم أن قيل لها مكننا أعطينا ناولنا، من أعجب العجيبة ملك في أي شيء، في نخوة. عمرو بن هند ملك يقول مرة لجلسائه: أتعلمون رجلا من العرب أمه تأنف من خدمة أمي؟ فنظروا قالوا: لا نعلم إلا أن يكون عمرو بن كلثوم. فسأله متعجبا، ما كان يحسب أنه يوجد في العرب رجل أمه تأنف من خدمة أم الملك. فقالوا سأل: لماذا عمرو بن كلثوم أمه لا تخدم أمي لا تخدم؟ وقال قالوا: لأن أمه هذه أسماء بنت مهلهل التغلبي، يعني أبوها مهلهل شاعر العرب ومدوخهم، وعمها كليب أعز العرب، وزوجها كلثوم أفراس قومه، وابنها عمرو بن كلثوم سيد من هو منه. فما صدقهم وأراد التجربة، فدعا عمرو بن كلثوم إلى مأدوبة وطلب منه أن يأتي بأمه لتزور أم الملك. وأوعز عمرو بن هند الملك إلى أمه أن إذا جاءت أسماء ووضعت الطرف فسأليها أن تناولك طرفة هدية من هدية. هذا هو المراد، يعني ما ليس القصد بخدمتها إياها أن تقوم فتصب الماء على يدها وتحك لها رجليها، لا، ناوليني كذا، إذا ناولتها فتلك نفسية عبيد وتلك أخلاق عبيد. جاء عمرو بن كلثوم الشاعر ودخل على الملك، ودخلت أم الشاعر على أم الملك، وكان الناس في ذلك الوقت لا يدخلون على الملوك بالسيوف، يتركون سيوفهم خارجا، وليس في الخيمة إلا سيف الملك معلقا على رأسه. فأخذ القوم مجالسهم، ودخلت أسماء بنت مهلهل على أم الملك. فلما استقر المجلس بالقوم قالت أم الملك لأسماء أم الشاعر: يا أسماء ناوليني كذا. أسماء هذه النخوة الأرياحية الشمم العربي الجميل، قالت لها لتقوم صاحبة الشأن تقوم له. فكررت عليها: يا أسماء ناوليني كذا. فصاحت أسماء: وذله. عجبت لك يا أسماء، أي ذل هذا، ناوليني كذا ومرتين فقط، هذه مرتين، هذه يعني ترون العصبية هذه ما يعني هذه العقلية ما وقفت عند الرجال، لا النساء أيضا. ولذلك كان الرجال يرتضعونها من أثداء أمهاتهم. وذل. فسمع ابنها صيحة أمه فقام إلى السيف المعلق في الخيمة فأخذه ومال به على عمرو بن هند الملك فقتله، وقتل قوم الشاعر قوم الملك وانصرفوا كأن لم يكن شيء. وفي هذا يقول تلك الأبيات المشهورة، تلك الأبيات المشهورة في معلقته: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مكتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وولتهم عشوزنة زبونا عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تشج قفا المثقف والجمينة. وهذه لم تكن أول مرة، هؤلاء التغلبيون يقتلون فيها ملوكا، بل عمرو يفخر بقتلهم ملوكا من كندة. يقول في معلقته تلك: فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. وهؤلاء الملوك هم الذين يذكرهم امرؤ القيس عندما يقول: ملوك من بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلون. هو هذا، أولئك الذين صفدوا فقتلوا فيفخروا عمرو. ما تحكمني يا رجل؟ ما أنت ملك على نفسك وعلى من يريد أن تكون ملكا عليه. هذه العقلية العربية، هي هذه العقلية العربية تقبل إن تولى عليها عبد حبشي فأقام فيهم دين الله، تقبل أن يحكم عبد حبشي ما كانوا يرونه صالحا لدخول بيوتهم لخدمتهم، يبقى في بناء الدار ما يدخل، ومع ذلك يقبلونه حاكما عليهم. هذا فعل القرآن، مع أن بعد بقية من هذا، بقية حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال أبوه زعيم المنافقين ورأسهم ما قالته: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ما أعز منها الأذل، عندما قال: مثلنا ومثل هؤلاء كما قال أول سم من كلبك يأكلك. وبلغت القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه عبد الله ابنه يستأمره في قتل أبيه، ويبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمر أحدا بقتل أبيه لا يقدر على أن ينظر فيه، ما يستطيع أن يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض وهو ينظر، فيخاف أن يهلك بقتله امرأ مسلما، فإن كان لابد أمرا بقتل أبيه فليكن هو من يقتله. وطبعا أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتل عبد الله بن أبي حتى أهلكه الله وأخذه. هذا الشأن يقع لحذيفة بن اليمان لما يقول في حديث البخاري أن لما كانت معركة أحد انهزم المشركون صاح الشيطان في أخريات الناس: يا معشر المسلمين أخراكم أخراكم. فوقع الناس في هرج ورجعوا إلى أخراهم، فاجتلد المسلمون أخراهم تقاتل أولاهم ولا يعرف بعضهم أنه يقتل إخوانه. فكان من جملة من قتل بسيوف المسلمين وليد حذيفة، فجعل يصيح: يا قوم أبي أبي. فمن توحد قتلوه وهم لا يعرفون أنهم ما أدركوا أنهم حينئذ يقتلون مسلما. فماذا كان حذيفة؟ عربي من هؤلاء الذين ذكرنا لكم حديثهم، لكن ماذا كان؟ كان أن قال لهم: غفر الله لكم. عربي يقول في مثل هذا لقاتل أبيه. القرآن فعل القرآن في القلوب شيء عجيب. إن هذا القرآن طرفه بيد الله عز وجل، وطرفه بأيدي من يريد الأخذ بطرفه. مأدوبة الله هلموا إليها. أخص بهذا أولا كما قلت فيما تقدم طلبة العلم، لا تنأوا عن كتاب الله، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا وإداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه. إذا كان هذا جزاء الوالدين اللذين لم يحفظا قرآنا وهذا جزاؤهما، فما ظنكم بنجلهما الذي هو حامل القرآن، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ما زلنا نتجاذب أطراف الحديث عن العرب، لكن قبل أن أحدثكم بما في نفسي أحب أن تفهموا أن العرب مع هذا كله الذي ذكرته لكم وما سأذكره مما يأتي، العرب كان فيهم من الشيم، من محاسنها ومكارمها، ما لو جعل في كفة وجعلت محاسن الشعوب والأمم كلها الأخرى في كفة لرجحت كفة العرب. ولذلك نفهم عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تتميما لا إنشاء وتأسيسا، ولا يتم إلا الموجود، موجود لكنه ناقص، والموجود منه شيء كثير، شيء تقرب به العين، حتى لا يظن ظان أن هؤلاء العرب قوم أرذال، قوم سوق أكلت الضباب وأكلت ولا خلاق لهم إلا غزو بعضهم لبعض وسطو بعضهم على بعض. هذا كان وكان غيره أيضا. لكن لماذا أحدثكم عن الجانب المسخوط فيهم وهو جانب متجذر موغل في نفسياتهم؟ لتفهموا عندما تقرنوا بأنفسكم، عندما يتحدث الإنسان عن نفسه قد يكون الإنسان فيه يكون اعتاد عادة فيه طبع، ويعلم من نصوص الكتاب والسنة أن ذلك الطبع مما لا تقر به عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضي ربه عنه، ويجاهد نفسه ويجالدها ويغالبها في 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 في, في الانتقال عن ذلك الطبع غير المرضي، ومع ذلك أحيانا كثيرا لا يقدر ولا يستطيع، وهو بعد حديث سن ما زالت أخلاقه في انتقال وتشكل. فتصور أنت معي هؤلاء العرب الذين أحدثك عن هذا، مذ كان العرب كان هذا طبعهم، مذ كانوا في وقت قصير جدا ينقلبون هذا الانقلاب الهائل الذي لا نظير له في تاريخ الأمم والشعوب أبدا. يعني أنتم من طلع على تاريخ الأمم المعاصرة يعلم ما فعلت أمريكا في بدايات القرن العشرين لما أرادوا منع الخمر وأصدروا قانونا لمنع الخمر وشرطة خاصة للخمر، ويعني أمريكا هذا بلد ضخم جدا من جهة جغرافيته، فاحتاجوا أموالا طائلة وأجهزة ويعني بنية تحتية من الشرطة وكذا ومراقبة، ومع ذلك ما قدروا غلبوا ثم أباحوا. القرآن ماذا فعل؟ ثلاث كلمات يعني كلمات من جنس على كل شيء ما خال الله باطل، حتى لا يقول لا هذه ليست كلمة وكلمة لا، يعني وكلمة بها كلام قد يؤم كما يقول ابن مالك. ثلاث كلمات آخرها فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. قوم نشأوا في شرب الخمر وكان آباؤهم قبلهم يشربونها، وهذه مجالسهم، وكما تشربون القهوة أنتم وكما نشرب نحن الشاي هم يشربون الخمر. فيقولون فهل أنتم منتهون؟ يقولون انتهينا. وتهراق الخمر في سكك المدينة بكلمة. هذا القرآن، هذا القرآن وتأثير القرآن هو وأثره هو. فالعرب كان لهم أيضا شيء آخر. أنا قلت لكم عقلية آبية، أنا ابن أبات الضيم من آل ملك، ويرى أن من الضيم أن يحكمه ملك. لهم خاصية أخرى لا نظير لها عند الأمم والشعوب أبدا، وقرأوا ما شئتم من تواريخ الأمم وهي مبذولة باللغات. هذه الخاصية هي العصبية. يتعصب العربي لقومه عصبية غريبة جدا جدا. ما نحن الآن وقد نشأنا في أوضاع لا يعني تفارق تلك التي نشأوا فيها، أحيانا قد نستغرب مثل هذا، نستغربه لكن نصدق بوجوده ولا نكذبه ولا نجحده. يعني عندما يقول زهير، زهير من هذا حكيم الشعراء، حتى قيل يذكر أن عمر الخطاب رضي الله عنه سئل عن أفضل الشعراء وأحسنهم، فقال صاحب من ومن؟ هو زهير. كلامه حكمة عجيبة جدا. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويطب، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن عجيب. هذا الحكيم يقول يمدح قومه بأنهم يظلمون، هذا عجيب هذه. وهل في الظلم من مزية يتمدح الناس بها؟ العرب قالوا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا المثل الذي هذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، قال لهم بعد أن هذبت الطباعة، بعد أن أشرقت الأجواف بنور كتاب الله، يقول لهم صلى الله عليه وسلم المثل الذي يأثرونه على أسلافهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما فيكون التعجب منهم، يا رسول الله ننصره مظلوما كيف ننصره ظالما؟ فقال صعب تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه. لا، هذا ما عندما كان العرب الأول يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما هذا المعنى الذي كانوا يقصدون إليه؟ انصره ظالما أو مظلوما. ولذلك كانوا يعني حتى لو كانت بينهم الحفائض والتيرات والعداوات، لكن عند الـ عند الـ عند المعمعة يقول قائلهم عدوك وعدو عدوك، أنا عدوك الآن، لكن في الحاجة أنا عدو عدوك، ثم حسابنا نصفيه بعده. ولكن من أمثالهم أيضا يقولون لا تعدم من ابن عمك نصرا، نعم ابن عمي إن رأيته قتلته وقتلني، لكن في الحاجة لا تعدم منه نصرا. فهذا زهير يقول يمدح قوما بماذا؟ يقول كرام، فلا ذو الضغن يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم. كرام، ما حيثية كرمهم؟ أن ذا الثأر لا يدرك ثأره أبدا فيهم، ولا يسلمون المجرم، المجرم هذا من الرباعي والجارم من ثلاثي، ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم، لا يسلمون، هو مجرم، هو جان، العدل أن تسلموه؟ لا نسلمه أبدا حتى يفنى آخرنا. ما هذا؟ العصبية. ابن دريد بن الصمة ليشكري شاعر وهوازن وذو الرأي فيها، والذي يعني لما غاب منه كل شيء كان ما زال عنده رأي يعني يؤخذ منه ويتيمن به، كما وقع في حنين. هذا دريد بن الصمة يقول إنه يرى قومه، ينصح قومه فلا ينصتون له ولا يسمعون نصحه ولا يبالون بما يقول، ويرى هو يخبرهم ويرى يقينا أن هذه السبيل التي يسلكها قومه سبيل مفضية إلى مهلكة، هم لا يرون ذلك، لا يوافقونه، فلما خالفوه تبعهم. يا دريد، تتبعهم في أي شيء؟ في المهلكة، في ضلال الرأي، في أفول القول؟ نعم، عصبية ولا أتركهم. وفي ذلك يقول أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم. يا دريد، أنت رجل عاقل. نعم أنا عاقل، ولكن أنا عربي على وفق هؤلاء. فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. عصبية، وهذه العصبية عندما تقرأون هذا يقول الحماسي قريط بن أنيف شاعر بني عنبر، هذا رجل كان له إبل، فعدا قوم من بني شيبان على إبله فاستقوها وأخذوها، فبحث النصر عند قومه فلم يجد عندهم نفعا، فاستنصر بقوم من مازن تميم فنصروه وأطردوا لبني شيبان 100 ناقة وكانوا أخذوا منه 30. فقال هو يمدحهم ويذم قومه: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدانا جذيه لهم طاروا إليه زرافاتنا وحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. الآن عصبي هذه، هي عصبي هذه، لو فعلت الآن لكان صاحبها يذم على رؤوس أشهاد. لا، هو يقول لك هؤلاء الناس لا يسألون صاحبهم أخاهم حين يندبهم فيما ينوبه، لا يسألونه ماذا فعلت، ولعلك أنت الذي تسبب في هذا، ولعلك أنت، لا لا لا، هذا ما يسألون. كما يقول قائلكم: فلان لبيك، أنا ظالم، هذا ظالم، هذا فعل لب، لا يسألون أخاهم حين. وهذه العصبية لما جاء الإسلام كانت سببا في هلاك كثير كما سنرى إن شاء الله. العصبية العربية الجاهلية، وقد ذكرت لكم شيئا من صورها، كانت سببا في هلاك طائفة من العرب ممن أدركوا الإسلام ومنعهم من قبوله العصبية تلك. يذكر الزهري فيما بلغه أن الأخنس بن شريق وأبا سفيان وأبا جهل خرجوا في ليلة من الليالي مندسين تحت ستار الليل يريدون أن يسمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدلجوا كالذئب في الظلام الدامس لا يعرف أحد بوجود غيره معه، فأخذوا منازلهم وجلسوا يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم. فلما أوشك النهار على الإسفار وخافوا أنهم إذا مكثوا هناك اطلع على شأنهم وأنهم يأتون ينفرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا ويأتون تحت جنح الليل ينصتون قراءته، ما كان هذا ما كان فعلهم موافقا لقولهم حينئذ، فأرادوا الانصراف. فلما انصرفوا جماعتهم الطريق، فبدأ بعضهم ينكر على بعض ويلوم بعضا ويقول قائلهم: كيف لو رأكم بعض سفهائكم، ما كنتم تصنعون، ما كنتم تصنعون، وتواعدوا ألا يعودوا وكذبوا وعادوا كحالهم أول يوم، وجلسوا أخذوا منازلهم ولا يعلم هذا بهذا ولا هذا بهذا، حتى إذا أوشك النهار على الضياء انصرفوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا أيضا وتعاهدوا ألا يعودوا وعادوا ليلة ثالثة، وفعلوا كفعلهم في الليلتين الأوليين. وفي الحقيقة وددت لو كنت رابعه أسمع كيف كان ترتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته في تلك الليالي. هذه القلوب المليئة كفرا في ذلك الوقت ولا تستطيع التحرك من أماكنها مجذوبة منجذبة إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعل الله يسمعناها في الجنة، آمين. لما انصرفوا في صبح هذه الثالثة وتعاهدوا ألا يرجعوا ولم يرجعوا، ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان فقال له: يا أبا سفيان، ما رأيك فيما سمعت؟ فقال له: والله لقد سمعت أمورا أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أمورا لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. فقال الأخنس بن شريق: وأنا والذي حلفت به أقول مثل ما تقول. فانطلق الأخنس إلى أبي جهل وقال له: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت؟ فقال له: وماذا سمعت؟ العصبية، وماذا سمعت؟ ثم يبرر، يعني يفسر هذا العصبية تتجلى لنا. يقول: لقد كنا ومعشر بني عبد مناف كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تجافينا بالركب قالوا منا نبي، فأنا ندرك هذه والله لا أصدقهما حيد. يكذب رسول الله؟ أبدا، هو يعلم أنه رسول ويعلم أنه جاء من عند الله، لكن فقط العصبية لقبيله ولقومه. إذا أقر بالنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم بنو هاشم على قومه، وهو لا يرضى ذلك ويتعصب لقومه عصبية وتعصبا، ولو كان فيه تلفه وحتفه الأبدي لا يبالي، وهلك في الهالكين. بل أحسب أن أعظم عصبية تجلت في طلحة النمري. طلحة النمري هذا ذهب إلى مسيلمة الكذاب، فلما أتى اليمامة قال: إني أريد أن أرى مسيلمة. فقال له هذا الآذن: قال: ما؟ قل رسول الله. فقال طلحة: لا، حتى أنظر، لا أقول هو رسول الله، حتى أراه وأكلمه وأنظر. فدخل عليه، فقال طلحة لمسيلمة: ما هذا الذي يأتيك؟ قال: يأتيني كذا وكذا. قال: في ظلمة أو في نور؟ قال: في كذا وكذا. فقال طلحة النمري لمسيلمة: أما والله إني لا أعلم أنك تكذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. أرأيتم قط مثل هذا؟ أو سمعتم به في الأولين؟ يحلف أن صاحبه كذاب، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ويقول كذاب ربيعة التي هو منها أحب إليه من صادق مضر التي هو يعني ليس منها، ويشيع مسيلمة وينصره ويموت معه في حديقة الموت يوم اليمامة. ثم ماذا كان؟ جاء الله بالخير، جاء الله بالنور، جاء الله بالروح التي أوحاها من أمره سبحانه، فصار أبو بكر الصديق يؤاخي صهيبا الرومية، ويؤاخي سلمان الفارسي، ويؤاخي بلالا الحبشي. يعني أحسب أن الآن هذا يتعجب منه كل سامع، كيف يفعل القرآن مثل هذا في البيئة التي وصفت لكم؟ عمر من ذؤابة بني عدي يقول: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، عن بلال الحبشي الأسود العبد، يقول فيه عمر سيدنا، لا يؤاخيه، لا يكتفي بمؤاخاته بل يرفعه على رقبته. أنا أتساءل، أغلظت قلوبنا، أقست قلوبنا أكثر من قساوة أهل الجاهلية، حتى صار القرآن لا يعمل فينا ما كان يعمله فيهم؟ هل على آذاننا وقر؟ هل قلوبنا في غشاوة تسمع كلام الله؟ هل اعتدنا سماعه حتى صار لا يحرك فينا ساكنا ولا يسكن منا متحركا؟ كتاب الله هو، لكن أين الاستقبال؟ يسمع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيستقبلها استقبال عجيب، يرى أحب ماله إليه ذاك الذي يتصدق به. ما من منا يفعل هذا؟ وإنما ما أدري، يتصدق إنسان بسقط متاعه وما لا يرغب أحد من أهله فيه، ذاك الذي يصطفيه لصدقته. ابن عمر مريض يشتهي عنبا، وأنتم تعرفون شهوة المريض، المريض لا يأكل، ما عنده شهوة في أكل، فإذا اشتهى شيئا يسارع أهله في جلبه إليه، فيشترى له عنب من السوق حتى إذا جعله في فيه وكان منه ما يعني ليس بينه وبين أكله إلا أن يجعل حبة من العنب في فمه، يطرق طارق باب الدار فيقول أجر رحمكم الله، سائل يسأل، فيقول عمر أعطوه هذا العنب، ابن عمر أعطوه العنب، ذاك الذي يشتهيه ولعابه في فمه من أجله أشد محبوب إلي الآن هو هذا العنب، لن تنالوا البر حتى توفقوا ما تحبوا. أين هذا الاستقبال لكتاب الله؟ سألني مرة الإنسان ما شأننا، لا ينصر الله الإسلام بنا كما نصره بمن تقدمنا، فأجبته ولا نحن مثل من تقدمنا، القرآن هو هو ولكن الأرض ليست هي هي. نسأل الله أن يردنا ردا رفيقا جميلا إلى كتابه، ردا تستضيء به قلوبنا وتتنور به. آمين والحمد لله رب العالمين.
روضات حسن قد دنا جناها، روائع القطوف في رباها.